أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عليهم السلام. بقي لنا في الحديث حول كتاب كامل الزيارات بقية نتعرض فيها للكلام عما أفاده الشيخ التبريزي حفظه الله، فإنه علق على فتوى للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أفادت رجوعه عن الإيمان بوفاقة كل من ورد في كامل الزيارات وقصره التوثيق على خصوص المشايخ. علق على عبارته بقوله: أما رجال كامل الزيارات فما ذكره في مقدمة الكتاب، يعني مؤلف الكتاب، فهو راجع إلى عناوين الأبواب، ويكفي في ثبوت ما ذكره في عناوين الأبواب أن تكون رواية واحدة من روايات الباب رجالها فقاط، وهذا مبني على التغليب كما يظهر لمن تتبع سائر الكتب المؤلفة في الأدعية والزيارات. وأما تفسير علي بن إبراهيم فأيضا مبني على الغالب كما يظهر ذلك لمن تتبع الروايات التي أوردها في التفسير. أما بالنسبة لتفسير علي بن إبراهيم فليس لنا كلام أيها الإخوة، وقد تقدم ما ينبغي أن يقال حولها. أما ما يرتبط بكتابنا الماثل بين أيدينا للبحث، فظاهر كلامه إن لم نقل صريحه أن كل باب من أبواب كتاب كامل الزيارات عنونه صاحب الكتاب بعنوان، فمراده عندما شهد في المقدمة مع التأمل فيها ومقايسة كتابه ببقية المزارات الموجودة، مراده أن عنوان الباب ثابت بدليل صحيح، فيكفي وجود رواية واحدة في كل باب تكون هذه الرواية الصحيحة أو المعتبرة مثبتة للعنوان الذي عنون به الباب. فالشهادة ناظرة للعناوين، لفتاواه في الحقيقة في المزار، لأن العنوان يمثل معنونه، يعني يمثل ما استفاده فتواه فيما استفاده من الروايات التي أدرجها في الباب. فيكفي وجود رواية واحدة معتبرة كما يظهر لنا بالاستقراء مثلا حتى يثبت المطلوب. ثم يغيب الشيخ حفظه الله يقول: وهذا مبني على التغليب. وهذا الذيل يحتمل فيه احتمالان: إما أن وجود رواية معتبرة في كل باب مبني على التغليب، بمعنى أن أكثر الأبواب كذلك، ليست كل الأبواب أيضا تحتوي على رواية معتبرة على الأقل، وهذا احتمال موجود في البيت. وإما أنه مبني على التغليب، يعني شهادته بموثوقية أحاديث كتابه مبنية على التغليب لوجود رواية موثوقة في كل باب، ويكون مبناه في ذكر التغليب ترجيح الكيف على الكم والمعتبر على غير المعتبر، إما ذاك مبناه أو هذا. عموما على أي كان، فإن ما ذكره حفظه الله لا يستقيم بالمقايسة مع ما شهد به المؤلف، والرجوع إلى بقية كتب المزار ليس ميزانا، لأن كلامنا ليس في طبيعة كتب المزار والمقايسة بينها وبين كامل الزيارات، الكلام فيما شهد به المؤلف من عبارته التي ذكرها في مقدمة الكتاب والتي تحدث فيها عن الكتاب بعد أن صنفه كما تقدم، وشهد بعد أن أخرج الأحاديث، لأنه وعد بأنه سيخرج فنقول ربما وفى بالوعد وربما لم يفي به، فإن في المقدمة قرائن على أنه فرغ من الكتاب ثم جاء إلى كتابة المقدمة. عموما أول ما يرد على هذا المحقق حفظه الله هو أن كلامه مخالف لصريح عبارة ابن قولويه فإن ابن قولويه كلامه واضح لمن راجعه ونظر فيه بأنه بصدد الحديث عن مفردات الأحاديث التي أوردها مو عن عناوين الأبواب كما يقول هذا المحقق. فإنه قال ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، وقد علمنا غير الأئمة، وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، يعني كل حديث وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، هذا ظاهر جدا، بل فالصدر العبارة تنصيص على الحديث، وعطف الصدر الذيل على الصدر يعني أن النظر تمام النظر للأحاديث، فكرة أن الأبواب تثبت برواية ولو برواية معتبرة كفكرة نظرية جيدة من هذا المحقق، إلا أن الكلام ليس في التنظير الحدس، إنما الكلام فيما يستفاد حسا من ظاهر الكلام، بل يكاد يكون صريحا، هو أن الكلام كل الكلام عن كل حديث حديث أخرجه في الكتاب. فإن قوله في ذيله أيضا ما وقع لنا من جهة الثقات، من الواضح أن الذي يقع من جهة له من جهة الثقات هو الأحاديث للعناوين، العناوين لم تقع له من أحد، هو الذي ابتكرها في الكتاب، وهو الذي عنون أبواب الكتاب وفصله أبوابا، لم يقع له شيء من هذا القبيل، الذي يقع له هو الروايات فقط وفقط، ليس هنا في هذا الكتاب لا آراء علمية ولا إلى ما هنالك وقعت له من غيره، الذي يقع له من غيره من جهة الثقات هو مجرد الروايات التي يرويها ويخرجها في الكتاب. ولعل الذي جعله حفظه الله يذهب إلى ما قال هو ما ذكره المؤلف رحمه الله بعد عبارته المتقدمة، يعني العبارة التي نقلناها، وهي قوله وفصلته أبوابا، كل باب منه يدل على معنى، لم أخرج فيه حديثا يدل على غير معنى، كلام في الدلالة مو في السند هنا، فيختلف على الناظر فيه والقاري له ولا يعلم ما يطلب، وأنا وكيف كما فعل غيرنا من المصنفين، قللوا عناوين الأبواب وأخرجوا في الباب حديث تدل على معنى الباب وعلى غير معنى، هو يزعم أن عنوان الباب لم يخرج تحته إلا الأحاديث الواضحة في الانطباق على هذا العنوان، الكلام في الدلالة، كما فعل غيرنا من المصنفين، أو جعلوا الباب بغير ما ضمنوه فأخرجوا في الباب أحاديثا لا تدل على معنى الباب، حتى ربما لم يكن في الباب حديث يدل على معنى بين من الأحاديث التي لا تليق بترجمة الباب ولا على شيء منه، كلامه واضح هنا في هذا العقد إلى أنه اهتم بجعل العنوان مطابق للمعنون، وهذا كلام في الدلالة ليس في السند من قريب أو بعيد ولا فيه إشارة كما هو واضح. فإذا كان الذي أوهم هذا المحقق هو هذا، وهو أنه لم يخرج في الباب حديثا لا يدل على معناه، فإنه على خلاف ما يرومه أدل، لأنه يريد أن يقول بأن كل حديث حديث ما هو يفيد في عنوان الباب، وحيث إنه يروم اعتبار كتابه فلا معنى لإخراج الأحاديث التي لا تكون مفيدة. عموما هذا إن لم يفدنا فهو لا يضرنا ولا يفيد هذا المحقق بوجه من الوجوه، لأن النظر كله إلى الدلالة في هذا العقد من الكلام وليس فيه أي إشارة. وأما ما ذكره من أن الكلام مبني على التغليب فهو كلام حبسي لا قرينة عليه، سواء أريد من التغليب المعنى الأول الذي ذكرته قبل قليل بمعنى أنه في بعض الأبواب لا يوجد حتى حديث واحد معتبر، بل التغليب الذي ذكره يعني المحقق المذكور بنى كلامه بأن كل باب فيه رواية معتبر على التغليب، فنقول بأن هذا الكلام لا يوجد عليه أي قرينة أصلا، بل هو خلاف صريح كلام المصنف، ومجرد احتماله وحدسه لا ينبغي المصير إليه، وليس هكذا يكون الاستظهار من الكلام العرفي، خصوصا لعالم مثل مثل هذا المحقق تكلم بكلام دقيق جدا على ما قدمنا الحديث عنه مفصلا في فقه العبارة. وأما إذا أراد من التغليب المعنى الثاني وهو تغليب الحديث المعتبر في الباب على بقية الأحاديث وشهد بوثاقة الكل تغليبا، فنقول إن هذا والعياذ بالله كذب خلاف الواقع لو كان هو المراد. كيف يكون مراده أن حديث واحد على الأقل معتبر في الباب ثم يقول ولم أخرج فيه حديثا أي حديث كان؟ فإن هذا ليس فيه أي إشارة عرفية إلى المعنى الذي يروم إثباته هذا المحقق، وهو أن عناوين الأبواب ثابتة بالأحاديث المعتبرة. مضافا إلى أننا راجعنا أبوابا عدة من أبواب الكتاب فوجدنا أن عدة أبواب فيها روايات قليلة ليس فيها أي رواية تنطبق عليها موازين الاعتبار بمصطلح المتأخرين، يعني فيها رواة مضعفين يقينا، طبعا ليس أحدهم من المشايخ لصاحب الكتاب بل في السنة ما بعد شيخ صاحب الكتاب. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في أنه لا يمكن أن يصار إلى القول بوجود حديث معتبر في كل باب باب. راجعوا مثلا على سبيل المثال الباب 94 وهو باب ما يقول الرجل إذا أكل من تربة الحسين عليه السلام، فإنه قد اشتمل على 3 روايات ليس ما فيها ما هو معتبر خصوصا بحسب مباني هذا المحقق الذي أفاد هذا الاعتماد. كذلك راجعوا الباب 88 فضل كربلاء وزيارة الحسين، ويمكن أيضا مراجعة أبواب أخرى، هذا يظهر بالتتبع إن شاء الله تعالى. وأما ما ذكره في ذيل الكلام من أن هذا الذي يذكره تظهر حقانيته بالرجوع إلى بقية كتب المزار، فنحن نقول لا نعلم إلى أي كتب مزار يشير. هل يشير هذا المحقق إلى كتب المزار الموجودة في الجوامع الكبيرة، يعني مثل الكافي والتهذيب؟ فنقول لا معنى لأن يكون نظر ابن قولوي إلا مثل كتاب التهذيب، فإن كتاب التهذيب ألف بعد وفاته. وأما إذا كان نظره لكتاب الكافي فالكافي ما تضمن كتابا مفصلا في المزار مثل هذا الكتاب، ورواياته كثير منها معتبرة لا تقصر عن مثل هذا الكتاب. ثم إن أصل المقايسة بين هذا الكتاب وكتاب مزار آخر ليس على ما ينبغي، لأن أصحاب تلك الكتب في المزار لم يشهدوا بصحة واعتبار ووثاقة رواة كتبهم على الإطلاق. وأما إذا كان مراده المقايسة مع كتب مزار المتأخرين كما صرح لي عندما واجهته بهذا الكلام مثل مزار ابن طاووس أو مزار الشهيد الأول أو إلى آخره، فنقول هذه الكتب أخذت من كامل الزيارات ومن غيره من الكتب، ولا معنى لمقايسة كامل الزيارات به، فإن أصحابها رام كل واحد منهم درك الفضيلة بتأليف كتاب يزور به المؤمنون أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فأخرجوا في كتب مزارهم واستخرجوا من المصادر المؤلفة قبلهم ما راق لهم وأرادوا. كل هذه الكلمات أيها الإخوة لا ينبغي التوقف عنها عندها، والمصير علي إليها ما دام الكلام كل الكلام فيما يستظهر من صاحب الكلام وظهور القائل فهو العمدة في البيت، وكل هذه الكلمات مبنية على الحبس الذي لا ينبغي التوقف عنده، بل هو أشبه ما يكون بالاجتهاد في مقابل تصريح صاحبه في مقابل التنصيص من صاحب الكلام. ثم إنه قد ينتصر للشيخ حفظه الله بالقول بأن مراده من وجود رواية معتبرة وجود رواية معتبرة بنظر المؤلف، فنقول إذا مراده هذا الاحتمال بعد لا يمكن التشخيص الرجالي، لأنه قد يكون الأشخاص هنا مضعفون وكانوا في نظره فقهاء، أو كانت الرواية معتبرة من جهة أن أحد نقاد الأخبار أخرجها واعتبرها ونقاها فيثق بها هو، لأن الميزان كان على الوفوق مش دائما على وفاقة الرواة. فإذا كان هذا فنقول يصبح كلام هذا المحقق أشبه ما يكون بالنطق بالمغيبات، لأنه من أين يذكر هذا الاحتمال؟ لابد أن يعود إلى كلام المتكلم هنا، بعد ما خرج عن كلام المتكلم. تقول في كلام المتكلم لا توجد أي إشارة إلى أنه يريد الوفوق، قال ما وصل إلينا من جهة نقاط من أصحابنا واضح بأنه ينظر إلى توثيق الرجال. فإذا لم يحتمل النظر إلى كل السلسلة كما لم يحتمل لما قدمنا من القرائن فيصير النظر إلى المشايخ إلى محاله، وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. هذا تمام الكلام في هذه الوقفة، وقد ظهرت جلية الحال، وسيأتي الحديث إن شاء الله مكتوبا لا مشافها في بقية في الوقفة اللاحقة لاستخراج مشايخه، لأنهم هم الذين وثقوا في الكتاب، واستخراجهم يحتاج إلى شيء من الدقة الفنية، وفيه بعض الملاحظات على استخراج بعض المحققين والأعلام كتبناه كتابة لا يمكن ذكره وتعداده في الدرس، تلاحظونه إن شاء الله في الأوراق المكتوبة. بعد هذا ننتقل للحديث في الموقف الخامس، وهذا الموقف معقود للحديث في كتابي فهرست أسماء مصنفي الشيعة المعروف رجال النجاشي، وهذا فيه وقفات على غرار الكتب السابقة، وقفات ثلاث. الوقفة الأولى في نبذة من ترجمة المؤلف، لا نطيل في هذه الوقفة لوضوح الكلام في ترجمته رضوان الله تعالى عليه، نقف عند بعض النكات. أولا، مؤلف الكتاب هو الشيخ الجليل والمحقق النبيل وأحد أهم أركان الجرح والتعديل عندنا، وهو الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن إلى أن نصل إلى عبد الله النجاشي، الذي ولي الأهواز وكتب إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام يسائله أو يسأله بحسب تعبير النجاشي، وكتب إليه رسالة عبد الله النجاشي المعروفة ولم يرى لأبي عبد الله مصنف غيره، هكذا يذكر الشيخ النجاشي في فهرسته صفحة 101، وهكذا سمى نفسه وذكر نسبه إلى آبائه، وهو خير عالم بذلك. ثم إن العلامة رضوان الله تعالى عليه وعلى عادته يدفع النجاشي في بداية تراجم الأشخاص عندما ترجم لشخص الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه ذكر نسبه كما ذكره في كتابه، وقال مضيفا: وكان أحمد يكنى أبا العباس رحمه الله ثقة معتمد عليه عندي، له كتاب الرجال نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة، وله كتب أخرى ذكرناها في الكتاب الكبير كشف المقال في معرفة الرجال، وهذا الكتاب للأسف لم يصل إلى أحد، ولا ذكر أحد أنه رآه، ولا ذكر أحد أنه استنسخه عن العلامة، ولا ندري ما هو شأن هذا الكتاب الذي طالما أرجع إليه العلامة في كتاب الخلاصة. مو فقط لم يصل يعني إلى متأخر عن العلامة، أصلا لم يذكر أحد أنه شاهد هذا الكتاب عند العلامة، لم يذكر في إجازة من الإجازات، هو لم يذكره، ما أدري. عموما توفي أبو العباس بمطير آباد في جمادى الأولى سنة 50 و400، وكان مولده في صفر سنة 72 و300، تقريبا ولد قبل الشيخ بكم؟ الشيخ ولادته 385 ووفاته 460، هو ولادته في صفر 72 تقدم على الشيخ تقريبا بحوالي 13 سنة، وتوفي قبل الشيخ ب10 سنوات. أيضا ذكر ابن داود بحل نظير هذا الكلام، إلا أن هنا كلاما أيها الإخوة قد البعض يقف عنده أن الشيخ النجاشي صناعيا ما عندنا دليل على توثيقه من شخص معاصر أو قريب العصر له، فإن العلامة متأخر عنه 3 قرون تقريبا. هذه الإشكالية الصناعية التي قد تثار، أولا يجاب عليها بالتسالم، المتصل من يومنا هذا إلى زمنه على وثاقته. ثانيا وجدنا تصريحا من شخص معاصر أو قريب العصر له بتوثيقه وتجليله، وهو الصفرشت رضوان الله تعالى عليه في كتابه قبص المصباح الذي لم يصل إلينا بس قد يكون مخطوط لم يطبع، للشيخ الفاضل أبي الحسن سليمان بن الحسن الصهرشتي تلميذ السيد المرتضى، وهو معاصر للشيخ النجاشي لأنه تلميذ السيد المرتضى وتلميذ الشيخ الطوسي. نقل الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في مزاره عن هذا الكتاب تصريحه، لأنه قال: أخبرنا الشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن علي بن أحمد النجاشي الصيرفي، وهو صاحب الكتاب المعروف بابن الكوفي. هذا فيه عدة فوائد يا إخوان. أولا لقبه أبو الحسين مو أبو العباس، قد يكون له لقبان، لقب اشتهر به ولقب لأن يعني ابنه الأكبر اسمه الحسين أو العكس. ثم قال أحمد بن علي بن أحمد النجاشي، هذا هم كله ينطبق على اسمه، الصيرفي المعروف بابن الكوفي، هذا هم في التعبير جديد علينا، ببغداد، وكان شيخا بهيا صادق اللسان عند المخالف والمؤالف. لا شك أن هذا الشيخ الجليل المعاصر لشيخنا النجاشي يشير إليه، فإنه لا يوجد عندنا شخصية تشبه شيخنا المترجم حتى يمكن أن يكون المنظور فيه إليها. وكونه شيخا مشهورا واضحا ما أدري ماذا ثقة عند المؤلف والمخالف، توفيق صريح على أي حال، وهذا أحد فقهائنا الكبار صار صاحب كتاب إصباح الشيعة، لا شك في هذا. لا داعي بعد هذا أيها الإخوة أن ننقل كلمات المحققين المتأخرين، ولكن أحيلكم إلى من ترجمه ترجمة مفصلة. أول من ترجم الشيخ النجاشي واشتغل عمل جيد علمي في ترجمته هو السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في كتابه الفوائد الرجالية الجزء الثاني صفحة 35، فإنه ترجمه ترجمة مطولة أو 23، بداية الترجمة صفحة 23. المحدث النوري أيضا ذكر نكات لطيفة في ترجمته في خاتمة المستدرك الجزء الثالث صفحة 146. الوقفة تكفينا فيها هذا، فإن المقصود غير ذلك. الوقفة الثانية الأمر فيها أوضح من سابقتها أيضا، يتحدث فيها عن الكتاب والحديث عن نسخه وأسانيده. هذا الكتاب تواتر عن صاحبه نسخة واستنساخا ومناولة وإجازة، فإنه عمدة الجرح والتعديل عندنا، بالإضافة إلى كتاب الشيخ الطوسي الفهرست الثاني. ولا شك ولا عيب أن هذا الكتاب منذ صنفه صاحبه وهو بائع الصيت لا تجد إجازة من إجازات علمائنا تخلو منه، تجد نسخه كثيرة جدا، حتى أنه في عصرك هذا تجد كما شهد السيد الزنجاني حفظه الله في تحقيقه للكتاب بأنه قابله على 14 نسخة، بعضها نسخ قريبة العصر من مؤلفه. إذن وهي لا تختلف فيما بينها اختلافات مهمة مضمونية. وعلى هذا الأساس فالكتاب إذا كان لدينا كتاب موثوق بعد الكتب الأربعة، فلعل هذا الكتاب هو من أبرز وأوضح الكتب الموثوقة الاتصال بمؤلفها التي لا يوجد أي شك في اتصالها عنوانا ومعنوانا بمؤلفها، خصوصا أنه كان محل ابتلاء الطائفة في كل مصر وعصر، وجد فيه فقيه أو محقق من فقهاء أو محققي الطائفة. طبعا اللي يريد يراجع تفصيل هذه الدعوة يا إخوان يستطيع أن يراجع مجلد الإجازات من البحار، فإنه ذكر هذا الكتاب في كثير من الإجازات، أو قل في كل الإجازات المفصلة. يراجع أيضا استفادة علمائنا وفقهائنا من الكتاب في كل عصر وفي كل مصر، فإنك لا تجد كتابا استدلاليا في الفقه إلا واستند إليه في توثيق الرجال وتضعيفهم من عصره إلى يومك هذا. إذن هذه الوقفة الثانية أيضا لا ينبغي المزيد التوقف عندها، الكلام كل الكلام يقع في الوقفة الثالثة التي انعقدت للحديث عن وثاقة مشايخ المؤلف في كتابه المذكور. فنقول أيها الإخوة، لا شك أن هذا البحث لا عين له ولا أثر في كلمات المتقدمين. طبعا هنا عندما نقول المتقدمين مو نفس اصطلاح الفقه، لأن اصطلاح الفقه في المتقدمين ينتهي بالشيخ الطوسي والنجاشي. مرادنا من المتقدمين يعني المتأخرين المعاصرين للشيخ النجاشي والمتأخرين عنه إلى زمن الشيخ البهائي، العلامة المجلسي، صاحب المعالم، هؤلاء صاحب استقصاء الاعتبار. لا نجد أي عين ولا أثر لهذا البحث يا إخوان، لا في كلمات العلامة الحلي وابن داود وأستاذهما أبو طاووس، هؤلاء أعلام في الرجال، ولا نجد أي كلام لهم عن وثقة مشايخ الشيخ النجاشي. هذا لا يعني أنهم لم يكونوا يعتقدون، لم نجد بحثا لهم في هذا الأمر، ولا إشارة ولا إلمح، كما لم نجد منهم أي طعن في واحد من مشايخي الذين روى عنه. ولكن هذا البحث لا عين ولا أثر له، والظاهر أن أول من أشار إلى هذا البحث هو الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. ونأسف أننا لم نعثر على هذا البحث في كلماته، لا ندعي عدم وجوده، لكن بقدر ما تتبعنا مضان وجوده لم نجده لا في وجيزته لا في مشرق شمسينه، فإنه عادة في هذه الأمور لا بد أن يشير إلى هذا، لم نجد. إنما الذي دلنا على أن الشيخ البهائي شهد بوثاقة المشايخ هو المحقق المامقاني في تنقيح المقال، حيث شهد في الجزء الأول من الطبعة الحجرية طبعا صفحة 58 أن الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليهما ذهب إلى وثاقة كل مشايخ الشيخ النجاشي في كتابه الفهرس، وأول من وجدناه بحث في هذه المسألة ونقحها هو المحقق الجليل السيد الأجل بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في كتابه الفوائد الرجالية، حيث حاول استيعاب كل ما يرتبط بهذه المسألة، واستخرج مشايخ الرجل وترجم له بكلام صار هو الأساس، ومن جاء بعده سواء قبل الكلام أو رفضه كرر تقريبا مضمون كلماته رضوان الله تعالى عليه. وكيف كان؟ ففي الجملة المسألة ذات قولين عند متأخرين المتأخرين، القول الأول الذهاب إلى وثاقة مشايخ المؤلف، والقول الثاني هو الذهاب إلى عدم وثاقة مشايخ المؤلف، مو إلى ضعفهم، يعني إلى عدم الدليل على وثاقتهم، من نصص على وثاقته فهو مجرد كونه شيخان للنجاشي لا يعني أنه ثقة، وكل واحد من القولين له قائلون. والأساس في المسألة أيها الإخوة هو الاستدلال، وما يستظهر من أدلة من نفس كلام الشيخ النجاشي، لأن الأصل هو عدم ثبوت الوثاقة حتى تثبت بشهادة إما من المؤلف أو من بعض من شهد للمؤلف من معاصريه أو قريب العصر منه، أما شهادة الآخرين بوثاقة مشايخه فهي منعدمة غير موجودة. كل ما لدينا تنصيصان وكلمات من نفس كتاب الشيخ النجاشي يستظهر منها أن الشيخ النجاشي لم يكن يروي عن شيخ مباشر إلا إذا كان ثقة في نظره، هذا هو العمدة في المسألة. فالعمدة هو الاستعراض لهذه العبائر والكلمات واحدة بعد أخرى حتى ننظر أنها تدل على المطلب المزعوم أو لا، لكي نصل إلى النتيجة النهائية، فإما نوافق أصحاب القول المثبت أو النافي. لكن أيها الإخوة هناك نكتة لا ينبغي تكرارها مرارا، وهي أساسية في هذا البحث لا بد من الالتفات إليها. عدم التفات بعض المعاصرين إليها سبب استشكالهم عدة مرات في البحث، وهو أن الرواة تارة يكونون مشايخ مباشرين للراوي عنه، وأخرى يكونون مشايخ غير مباشرين، يعني طارة يكونون أساتذة بمصطلح الحديث، ولو أساتذة التحديث يعني مؤساتذة درس عندهم سنة وسنين، وأخرى يكونون غير ذلك ليسوا أساتذة له، بالطبع سيصيرون أساتذة لمشايخي ومشايخ مشايخي في السنة بحسب طبقتهم في السنة. عادة وعرفا لا نتكلم هنا كلاما رياضيا عقليا فلسفيا. لا يخفى حال الاستاذ على تلميذه، لا يكون بالنسبة له لا ما يقال بأنه مهمل غير معروف الاسم بالرب، ولا أنه مجهول الحال. العادة والظاهر والعرف كل هذه قاضية بأن حال الأستاذ بالنسبة لتلميذه معروف. فالأستاذ بالقياس إلى تلميذه ينقسم إلى قسمين، إما ثقة في باب الرواية وإما ضعيف. أما أنه أستاذه ومع ذلك مجهول الحال عنده، فهذا أيها الإخوة وإن كان يمكن تصوره تجريدا بنظرة، لكنه فرض خارج عن العرف والعادة كما لا يخفى. وبخلافه ما لو كان الراوي المبحوث عنه راو توجد واسطة أو وصائص بينه وبين الشخص الراوي لم يدركه مباشرة، فإنه هنا يمكن أن يكون التقسيم ثلاث مرسمة. يمكن أن يكون في نظره ثقة، يمكن أن يكون في نظره ضعيف، ويمكن أن يكون مشغول الحال بالنسبة لي، لأن شخصا أروي عنه بواسطة شخص وأنا لم أدركه يمكن أن لا أعرف حاله عادة، بل الأصل أن لا أعرف حاله أيها الإخوة، إلا أن ينصص لي على حالي بأن يكون من المشاهير أو نصص على حالي. ومن هنا فمشايخ الراوي عادة يكونون واضحين حال أمامه. هذه النكتة الاحتفاظ بها يوفق علينا كلاما كثيرا. ومن هنا فلا شك ولا ريب أن استظهارنا مما نستظهره في كلمات من كلمات ذكرها المحقق النجاشي رضوان الله تعالى عليه في كتابه لابد لنا أن نستحضر فيها هذه المقدمة التي ذكرناها. إذا اتضحت هذه المقدمة بعدها نأتي إلى الحديث عن العبائر التي تكلمنا عنها. هذه العبائر هي جملة عبائر نتعرض للمهم منها طبعا في المقام. العبارة الأولى ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب الجوهري، هكذا نسبه هو أبو عبد الله، بعد حذف ما لا يهمنا. طاش كان سمع الحديث وأكثر واضطرب في آخر عمره، اضطرب في آخر عمره مراد اضطرب دينا عقلا مذهبا ما معلوم، لكن لعل الظاهر بدوان أنه في آخر عمره اختل حواسه وأموره اختلت، بس مو مهم. وكان جده وأبوه من وجوه أهل بغداد أياما، آل حماد والقاضي أبي عمر، حاكمان مشهوران الظاهر، واحد منهم قاضي وواحد منهم زعيم. بعد حذف ما لا يهمنا أيضا من جديد يقول رأيت هذا الشيخ، هذا معاصر له، وكان صديقا لي ولوالدي. صديق يعني أعرفه خير المعرفة، هذا معنى الصديق. ولوالدي أيضا، يظهر كان أكبر منه سنا بحسب الظاهر والموازين، أنه كان صديق والده فصار صديقا. وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط رحمه الله وسامحه، ومات سنة 1400، يعني أيام شبابه، هو متولد سنة 372، يعني دون 30 كان صديقا له، لأنه مات 401، يعني 29 سنة كان عمر بن نجاح عندما توفي هذا الصديق. ومن هنا المستظهر جدا أنه كان صديق والده في البداية ثم سرت الصداقة إليه. لكن تلاحظون في هذه الترجمة يا إخوان أن هذا الشخص ما كان إنسان منحرف جدا بحيث ما يستحق أن الإنسان يعاشره. يقول لك كان والدي ووالدهم كان شخصية معتبرة الشيخ النجاشي، وهو أيضا كان صديق له، كان يراوده، يسمع منه الروايات والأشياء الكثيرة. ثم ماذا؟ ثم يمدحه بعد أن يقول بأن شيوخنا يضاعفونه، يمدحه بأنه من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط، رحمه الله، يرى أنه أهل الترحم. هذا يعني أن حرفه مو الحرف عقائدي، بل لا يترحم بحسب الظاهر على من حرفه اعتقاديا. فلماذا كانوا يضاعفونه؟ ومن شاطه ضعيف لا ندري ما هو. أقول لمجرد أنه رأى شيوخه يضعفون، هو ما يتحمل مسؤولية أنه ضعيفة، ولا يشهد في كلامه لا طبعا ولا ذيلا أنه ضعيف، بس رأى شيوخه يضعفون، ترى أنه يقول فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، مع كونه مدحه وكان ملازما له وسمع منه وكان يرتضيه، لو خلي وشخصه كان يرتضيه بحسب ظاهر كلامه، لكن لمجرد أن شيوخه يضعفونه لم يروي عنه شيئا. هذا يعني أن من ضعف بنظر شيوخه ليس أهلا لأن يروي عنه بطريق أولى من كان ضعيفا فيه نظره. مع المقدمة من لم يكن ضعيفا فظاهر الحال أنه ماذا؟ ثقة عنده، لأنه لا يوجد واسطة بينهما بالنسبة للمشايخ المباشرين بحسب الظاهر. وعلى هذا الأساس فمع خلطته القوية به بحيث استحق أن يكون صديقا، ومع ما حسنه له من خلال معاشرته وعدم شهادته عليه بشيء يشينه من خلال مشاهدته له وعشرته معه، لمجرد أن الشيوخ يضعفونه لم يروه واحد، وهذا ضعيف اعتيادي يقينا، لو كان ضعيف بالغلو أو ضعيف بالوقف أو إلى ما هنالك ما كانت له مثل هذه العشرة القوية مع الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. فالمستفاد من هذا الكلام مطلبا، المطلب الأول غاية تحرزه رحمه الله عن الضعفاء، لأن الجوهري لم يكن شخصية عادية بالنسبة له كما هو الواضح من كلامه، بل كان صديقا منادما. الثاني، الأمر الثاني أنه رحمه الله له ثقة عالية بشيوخه كما ظهر من هذه الترجمة، أنه مع عشرته له لمجرد أن الشيوخ ضعفه وتركه بعد لم يروي عنه شيئا، مع أنه سمع منه كثير. طبعا شمو لم يروي عنه الشعر ونفس ما لا معنى بعد هذا، لا يشعر فيه الوثاقة، لم يروي عنه ظاهر في رواية الروايات. هذه العبارة الأولى التي تظهر غايته والإنصاف أنها رواية دالة، بلحاظ المقدمة أيضا التي قدمناها. العبارة الثانية، هذه العبارة أنا قلت الرواية، العبارة الثانية ما ذكره في ترجمة أبي المفضل الشيباني محمد بن عبد الله بن محمد بعد حذف ما لا يهمنا، قال كان سافر في طلب الحديث عمرا، أظن الموجود في المصدر عمرا آخره هاء، لكن هنا في المكتوب هسه فعلا عمرا أظن سهو صحيح، أصله كوفي وكان في أول أمره سبتا ثم خلق، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، له كتب كثيرة يذكرها ثم يقول رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، مع أنه كان ثابت في أول أمره، ثم توقفت بالرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، فإن ذيل الكلام ظاهر جدا في أنه ترك الرواية عنه بعد خلطه، وذلك واضح في تورعه في الرواية عمن غمز فيه بنحو من أنحاء الغمز، لأنه رأى جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه لمجرد خلطه مع شهادته بأنه كان ثبتا في أول أمر، لكن مطلقا بعد لم يروي عنه إلا بواسطة فيما بينه وبينه. ولعله يظهر من هذا الكلام أنه كان قبل ذلك يروي عنه، لأنه يقول فتركت الرواية عنه وهكذا رأيت وسمعت ثم توقفت بالرواية عنه، هذا يعني أنه كان يروي قبل ذلك كما هو ظاهر الكلام. وهذا يعني أنه لمجرد التضعيف يترك الرواية هو عن الشخص، لا يروي بعد عنه مباشرة. ثم إن ظاهر كلامه جدا بأن الذي يحترز عنه هو الرواية المباشرة، مو مطلق الرواية، لأنه قال بالرواية عنه إلا بواسطة بيني، وأجعل العقد على من روى عنه من شيوخي. فلو أن الشيخ الذي يريد أن يروي عنه ضعيف لا معنى لهذا التوصيف. بواسطة إذا كان ثقة، لعل هذا الشيخ عندما روى عنه له مبرر أنه روى عنه أيام كان ثبتا لا بعد أن ضعف وغمس، مفيد هو أنه كان ثبتا ثم خلط. هذا واحدا. وثانيا، الشيخ إذا كان جليلا ومعتمدا ربما كان له محمل نحمله على الأحسن، ونروي نحن عن الشيخ الجليل وهو يروي عن ضعيف لا يهمنا بعد هذا، نحن خرجنا من عهدة أن نروي عن الضعيف مباشرة ونشيع ما يذكره الضعيف، فإن الاعتماد كما ألمحنا عدة مرات لم يكن على مجرد الوثاقة عند المتقدمين. ثم التوجيه الأقوى أن يكون عندما يروي عنه بواسطة أن يكون ذلك الثقة الجليل روى عنه أيام ثبته لا بعد خلطه. إذن فالعبارة أولا ظاهرة في أنه ترك الرواية عنه لضعفه، جدا واضحة بعد، صريحة مو بالظاهرة، وواضح في أنه لا يرى وثاقة من يكون بينه وبينه واسطة من المشايخ، إنما ينظر إلى خصوص مشايخه الذين لا واسطة بينه وبينهم. ويستفاد من هذا أن من يوسطه لا بد وأن يكون ثقة، وإلا لا معنى لتركه عن الضعيف ثم يروي بواسطة ضعيف عنه، هذا جدا واضح لا يحتمل أصلا، بل يكون فيه نقض لغرضه. ثم إنه رحمه الله أكثر من الرواية عن أبي المفضل، لأنه كان من شيخ الإجازات المشهورين أبي المفضل الشيباني، مع الواسطة كما أشار إلى ذلك في ذيل كلام، هو أشار أنه يروي عنه مع الواسطة، ونحن باستقرائنا وجدنا أرقام كثيرة مثل رقم الترجمة 60، رقم الترجمة 257، رقم الترجمة 261، وأرقام أخرى عديدة يعني يا إخوان، كلها روى فيها على أبي المفضل الشيباني كتبا إلا أنه بواسطة لا بدون واسطة. هنا كلام بعد السيد بحر العلوم لا داعي للتعرض له، وهو الاستشكال في مراده من الرواية عنه بواسطة. العبارة الثالثة، ما ذكره في ترجمة، ما به كأن الوقت انتهى، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.